لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو ثمانية، وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب. تعيش السعودية مرحلة تحول ضخمة ومثيرة، خلقت في أذهاننا عشرات الأسئلة وصنعت العديد من الحوارات. أنا عمر الجريسي في بودكاست سقراط، أنقل أسئلتكم وأضعها على طاولة قادة التحول.
ضيف حلقتنا اليوم هو سعادة الدكتور عصام بن عبد الله لوغيت، الرئيس التنفيذي لوحدة التحول الرقمي. يحمل ضيفنا شهادة الماجستير من جامعة جنوب كاليفورنيا والدكتوراه من جامعة بوليتكنيك في فالنسيا في تخصص علوم الحاسب الآلي، وتنوعت محطاته المهنية بين كونه مدير بوابة الخدمات الإلكترونية في جامعة الملك سعود ومستشار في تكنولوجيا المعلومات في وزارة التعليم العالي، انتقالا لنيله منصب عميد التعاملات الإلكترونية والاتصالات بجامعة الملك سعود، ثم كونه وكيلا في وزارة الخارجية، حتى وصوله لمنصبه الحالي كرئيس تنفيذي لوحدة التحول الرقمي. نترككم مع حلقتنا اللي تأتيكم من شبكة مايكس للبودكاست.
في محورنا الأول تعرفنا على مفهوم التحول الرقمي وما هي وحدة التحول الرقمي، وإيش الفرق بينها وبين يسر وبقية الأجهزة الحكومية المعنية بالمجال الرقمي. في محورنا الثاني تعرفنا على إنجازات التحول الرقمي، وهل صحيح أن وحدة التحول الرقمي تسرق إنجازات الآخرين وتحتفل بها؟ وفي محورنا الثالث ناقشنا أهم التحديات اللي تواجههم، كيف يتعاملون مع تحدي الموائمة؟ وفي محورنا الرابع نقلنا أسئلة أصدقاء سقراط الرائعين. حياك الله أبو عبد الله، شرفتنا ونورتنا.
يا هلا ومرحبا، حياكم الله
أبو عبد الله. أنا قبل ما أبدأ في محوري الأول اللي هو من أنتم، فيه زميل معك في الوحدة أصر أنه يجي ويحضر ويسمع اللقاء من شديد تقديره وامتنانه لك، وبالصدفة أنا عرفت من الزملاء في الإعداد أنه شاركوا في بودكاست ثاني وحكى قصتك معه وكيف أنك أنت يعني استقطبته في وقت مبكر ودعمته ومكنته، يعني وهذا ما هي قصة فريدة، لأنه حتى صديقي مازن الضراب قال نفس القصة صارت يعني بينك وبينه في فترة سابقة لما أيضا غسلت مخه وسحبته من شركة اتصالات أو من شركة في المجال، وأقنعته يجي يعمل معك في مشروع بوابة إلكترونية جامعة الملك سعود. وش قصتك دكتور مع استقطاب واقتناص الشباب في وقت مبكر وتمكينهم؟
الله يعطيك العافية. يعطيهم العافية طبعا الأخ مهند والأخ مازن، كلهم ما شاء الله نماذج للشباب السعودي المتميز والطموح في نفس الوقت، وهم يعني هذا لطف وكرم منهم حقيقة أن يذكرون القصص هذه، ولكن الحقيقة هي أنه أنا ليس قناص وإنما محظوظ.
ما شاء الله
دعاء والدي محظوظ أنه موفق أنه أجد هؤلاء الشباب المتميزين في طريق العملي.
الظاهر أريح لك لو يعني أقصد يعني الشورت كات أو الطريق المختصر، واحد يجيب كفاءات يعني كبار وجاهزين، وش اللي خليك تجي من بدري وتأخذ الشباب الصغار راحة الجامعة وتستثمر فيهم؟
المتميز بالعكس الشباب، أول حاجة أحس أنه واجب وطني على أي شخص يكون في منصب قيادي بغض النظر عن حجم هذا المنصب، سواء مدير إدارة أو قائد لقطاع كبير جدا، واجب وطني علينا أن تنمية القدرات والمواهب الموجودة لدينا في المملكة العربية السعودية، والحمد لله ما عندنا نقص فيها أبدا. والشيء الآخر ما شاء الله الشباب هؤلاء يعني وكثير منهم يعني غير المثالين ذكرناه في قصص كثيرة جدا لمجموعة من الشباب ما شاء الله متميزين، عندهم الحماس عندهم الطموح أنه يطور نفسه الأفضل ويخدم المجال اللي يعمل فيه، فهذا يعني نقول هو السبب الرئيسي.
مهند أنت استقطبته في المجموعة السعودية؟
هو كان موجود معنا في المجموعة السعودية
والآن برضو في وحدة التحول الرقمي.
صحيح،
ما شاء الله الله يقويكم. وبالمناسبة ندخل الآن على سؤال من أنتم، وهذا عادة هو أسهل سؤال مع ضيوفي السابقين في يعني حلقتنا اليوم، هو أصعب سؤال لأن كثير مو بعارفين وش دور الوحدة، بعضهم ما يعرف وش الوحدة أصلا، يسألون وش فرقها عن يسر، برنامج يسر، وش فرقه على التحول الوطني؟ بعضهم يقولون مو مدير التحول الرقمي هو ثامر السعدون. فموضوع التحول الرقمي، وحدة التحول الرقمي، يعني تحتاج منك مجهود يعني كبير في انك تشرح لنا ما هي وحدة التحول الرقمي.
طيب ببدا في البدايه بيروقراطيه، بعدين نتكلم بشكل خلينا نقول اكثر اريحيه.
طيب
وحدة التحول الرقمي، خلينا نقول عدم المعرفة بالوحدة أو الغموض اللي حاصل قد يكون نوعا ما مبرر لسبب بسيط جدا، أن الوحدة عمرها قليل جدا، صغير جدا.
سنتين
الوحدة أنشأت في جولاي 2017،
صحيح،
اللي هو شهر شوال، في نهاية شهر شوال عام 38 هجري. ومع بداياتها حتى أثناء هذه السنتين صار في تغييرات، لأنه الوحدة أنشأت مع اللجنة الوطنية للتحول الرقمي، فهي خلنا نقول أنشأت اللجنة الوطنية للتحول الرقمي وأنشأت وحدة التحول الرقمي كذراع تنفيذي لهذه اللجنة. فالعمر الصغير كان له دور، هذه شغلة. الشغلة الأخرى أنه مجال التحول الرقمي بطبعه خلنا نقول نوعا ما كمفهوم مصطلح وككونسبت ما زال جديد نوعا ما، فالكثير يتوقع التحول الرقمي هو تقنية معلومات، وهذا غير صحيح. لا، التحول الرقمي هو أشمل وأعم من تقنية المعلومات بشكل كبير جدا، بل أن تقنية المعلومات هي تأتي في المرتبة الثانية في مجال التحول الرقمي. المرتبة الأولى هو العميل أولا ونماذج أعمال جديدة، والتقنية هي مفعل لهذه الشغلات. فهذا السبب الآخر حقيقة، المسمى قد يكون التحول يعني المملكة العربية السعودية يمكن الثيم الطاغية فيها الآن هو التحول، وإن شاء الله للأفضل. فالمسمى أيضا ما ساعد وجود برنامج التحول الوطني ووجود وحدة التحول الرقمي، ولكن إن شاء الله طموحنا إن شاء الله بإذن الله في السنوات القليلة القادمة إن شاء الله أنه يكون المفهوم وأعمال الوحدة إن شاء الله معروفة للجميع.
ولا طموحي في الخمس دقائق القادمة أني أعرف وحدة التحول الرقمي ما هي وما الذي تعمله.
جميل. طيب إحنا أعطينا مقدمة البيروقراطية إنشائها بالأمر الملكي. وحدة التحول الرقمي لو بلخصها في ثلاث شغلات. الشغلة الأولى هي أمانة للجنة الوطنية للتحول الرقمي. فاللجنة الوطنية للتحول الرقمي أنشأت بأمر مالكي ولديها عدد من المهام، ومع إنشائها أتى إنشاء وحدة التحول الرقمي كذراع تنفيذ لها. فهذه الشغلة الأولى. الشغلة الثانية، وحدة التحول الرقمي هي مركز تميز موجودة ضمن حوكمة برامج تحقيق الرؤية، كمركز تميز يشارك في اعتماد خطط التنفيذ والدليفري بلانس لمختلف هذه البرامج. هذا الشيء الآخر. والشيء الثالث اللي هي أنها قائد ومسرع وممكن للتحول الرقمي في المملكة العربية السعودية بشكل عام، وتعمل مع القطاعات الحكومية لتمكين هذا الشيء. فهذه هي الثلاث المهام الرئيسية. في مهمة في أخرى يعني خلنا نقول إضافية، وهي انها الوحده التحول الرقمي تحت خلينا نقول وزاره الاتصالات قائد لفريق عمل الاقتصاد الرقمي في مجموعه العشرين.
ما شاء الله. ابو عبد الله، لو احد ابنائك ولا اي طفل في الابتدائي سالك وش هو التحول الرقمي، شلون تشرح له اياه بطريقه مبسطه بعيدا عن المصطلحات التقنيه؟
جميل. التحول الرقمي هو خلينا نقول كمصطلح او كمفهوم هو سد الفجوة ما بين تطور التقنية ونماذج الأعمال. ما زالت غير واضحة، خليني أشرحها بشكل أسهل. التقنية في السابق كان لها دور كبير في تطوير نماذج الأعمال، نجد أنها ساهمت في سواء في الشركات أو في القطاع الحكومي أو في الحياة اليومية، ساهمت التقنية أنه تخدم تطور نماذج الأعمال الموجودة لدينا. ولكن خلال في السنوات القليلة الماضية التقنية بدأت تتسارع بشكل كبير جدا، ظهرت عندنا مصطلحات مثل الذكاء الاصطناعي، مثل البيانات الضخمة، مثل الروبوتات، مثل السيارات تقود نفسها، مثل الأوغمنتد رياليتي، الواقع المعزز والواقع المحسن، وقس عليها. هذا التطور في السريع في التقنية أعاق أنه النماذج الأعمال أنها تتواكب معها. فالتحول الرقمي باختصار هو لسد الفجوة ما بين تقدم السريع في التقنية لتسخيرها في نماذج الأعمال.
وش فرقها عن الديجيتاليزيشن أو الديجيتايزيشن؟
هو فيه خلينا نقول مصطلح صحيح، فيه ديجيتاليزيشن وفيه ديجيتاليزيشن وفيه ديجيتال ترانسفورميشن.
حلو.
ديجيتاليزيشن هو الرقمنة، هذه هي البيسك، هي المرحلة الأساسية. عندك ورقة موجودة على شكل ورقي، تسوي لها سكان تحطه في الجهاز هذا ديجيتايزيشن. ملف الصوت نتكلم فيه الآن، إحنا ملف صوتي كان بدأ أشرطة كاسيت وكذا، أنك تسجله بشكل رقمي بيتس أند بايتس، هذا صار رقمنة، وهذه خلنا نقول هي أقل الإيمان يعني في مجال التحول الرقمي.
حلو.
بعد ذلك بدأت تطلع ديجيتاليزيشن اللي هو مثلا النموذج، هذا نموذج لمثلا قطاع حكم معين أو نموذج تعبئة في محل معين، بدل ما يكون يصير سكاند موجود عندك تتعبيه، الآن صار لا، إنه يفرغ على شكل حقول وتعبيها بشكل إلكتروني. فهذا خلنا نقول ديجيتاليزيشن. ديجيتال ترانسفورميشن هي المرحله الاخرى اللي تجد انها لا فيها تطوير نماذج اعمال، وعشان كذا انا حرصت ان اقول لك انه ديجيتال ترانسفورميشن او التحول الرقمي ليس هو التقنيه فقط، هو ايجاد نماذج اعمال جديده وخدمه العميل اولا. بمعنى انه لما اشوف النموذج هذا الان امامي اقول لحظه، المستخدم ليس من الضروري انه يعبي النموذج، ليش اقول له المكان العمل او موقع الشيء؟ انا عندي في الجوال مثلا او في الجهاز موجود جي بي اس، اشيل الحقل هذا واستخدم التقنيه حقت الجي بي اس اني اعبي بشكل تلقائي، اشوف الاشياء اللي ممكن احصل عليها اذا كان مثلا قطاعات الحكوميه، اطلب منه مثلا فقط رقم الهويه واحصل على باقي المعلومات من القطاعات الحكوميه الاخرى. فالديجيتال ترانسفورميشن هو نماذج اعمال جديده لخدمه المستخدم.
انا حبيت التعريف مره يعني سهل وببسط، التحول الرقمي هو لسد الفجوه بين تطور التقنيه ونماذج الأعمال. جميل. آخر سؤال في محور من أنتم هو سؤال، وش فرقكم عن يسر؟
صحيح. طيب وش رأيك أمدد السؤال زيادة وأقول يسر والهيئة الوطنية أمن السبراني ومكتب البيانات الوطني ومركز المعلومات الوطني؟ التحول الرقمي بشكل عام هو يعني خلنا نقول إيكو سيستم أو إطار كامل فيه العديد من اللاعبين. عندنا مثلا وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، عندنا برنامج يسر، وعندنا الهيئة الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي اللي طلع تحتها مركز المعلومات الوطني والآن مكتب البيانات الوطنية وقس عليه، وعندك الهيئة الوطنية للأمن السبراني. هذه كلها قطاعات حكومية تعمل لخدمة التحول الرقمي بشكل كبير جدا، ولكن كل قطاع مسؤول عن جزئية معينة. نأخذ مثلا وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، يمكن من أهم مهامها هو البنية التحتية سواء كانت لاسلكية أو سلكية، وعندها أيضا تفعيل أو تشجيع الصناعة المحلية أو صناعة التقنية، وعندها أيضا اللي هي الكوادر أو القدرات البشرية في مجال تقنية المعلومات والاتصالات. برنامج يسر هو برنامج على اسمه، هو الناس يذكرون يسر ولكنه برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية يسر. فهو برنامج يسر يركز بشكل كبير على الحكومة الرقمية، الآن تبنوا مبدأ أو مسمى الحكومة الذكية، اللي هو أنه كيف تطوير القطاعات الحكومية. لدينا الأمن السبراني ما شاء الله اختصاصاتهم وجهودهم مشكورة جدا في حماية الأصول التقنية في المملكة العربية السعودية، هم مسؤول عن تشريعات وأيضا مسؤولين عن حماية هذه الأصول التقنية موجودة في المملكة العربية السعودية. الهيئة الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي من اختصاصاتها، طبعا لسه منشأة حاليا وحسب الأمر الملكي هناك 90 يوم حتى يتم تحديد مهام هذه الهيئة والقطاعات التابعة لها، ولكن هي تركيزها سيكون إن شاء الله على تفعيل دور البيانات. البيانات الآن هي النفط الجديد، هي البنية التحتية الجديدة، يمكن إذا سمح لنا الوقت نتطرق لها هذا، فهذا أيضا جيد. والذكاء الاصطناعي، هذا الذكاء الاصطناعي الآن أثبت وجوده، أثبت استخداماته، فهناك ارتباط وثيق جدا ما بين البيانات وبين الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي لا يعمل إلا إذا كان هناك عندك مجموعة من البيانات تستطيع تحليلها واكتشاف الأنمطة الموجودة فيها لدعم متخذ قرار، بغض النظر عن مجال سواء صحة أو تعليم أو غيرها ومجالات أمنية وغيرها. فهذه القطاعات كل منها مختص بدوره. الوحدة قد تكون على مسمى وحدة تحول رقمي، هي وحدة وطنية تابعة للجنة الوطنية، وظيفتها كما ذكرت من النقاط اللي ذكرناها قبل قليل ثلاثة، هي مرجعيتها للجنة الوطنية التي الهدف الرئيسي لها هي مساعدة وتفعيل وتعزيز التحول الرقمي لجميع هذه القطاعات. في كثير من الملفات الرقمية تكون فيها مشاركة بين عدد كبير من الجهات، فإذا كان في مشاركة فلا بد أن يكون في تنسيق، الوحدة واللجنة هم اللي يقودون هذا التنسيق.
جميل. أنا بالنسبة لي صراحة اتضحت للصورة، أتمنى المستمع أيضا يكون تعرف على دور الوحدة ومرجعيتها وأهدافها. الآن بنتقل للمحور الثاني اللي هو محور ماذا حققتم. وأنا أتذكر أبو عبد الله أني يعني في حديثنا السابق بديت معك بشفافية، وكنت أتوقع أنك تأخذ موقع المدافع، بس أنك فاجأتني ردة فعلك. كنت أقول لك أنه بعض الجهات لما أسولف معها عن مراكز التميز يقولون بعض مراكز التميز شغلتهم بس يسرقون إنجازاتنا ويحتفلون فيها. أنت ما دفعت، أنت قلتها فعليا الإنجازات كلها من هالجهات. فسؤال ماذا حققته بيكون ماذا حققت الجهات في مجال التحول الرقمي.
صحيح، يمكن أقسمها لقسمين. فعلا كلامك صحيح، إحنا بحكم طبيعة العمل الوحدة وكونها وطنية والقطاعات هذه متشعبة، نجاح الوحدة وإنجازاتها هي فعلا من إنجازات القطاعات الأخرى. حقيقة لو بقيسها كهدف واحد، أنه نجاح الوحدة متى نعتقد ونكون راضين عن أنفسنا أن حققنا أهدافنا؟ إذا كان مستوى التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية وصل إلى مستوى عالي جدا. كيف وصل مستوى عالي جدا؟ إذا كانت لدينا تقدم كبير في مجال الصحة الرقمية، إذا كان لدينا تقدم كبير في مجال التعليم الرقمي، في المدن الذكية، في التجارة الإلكترونية. طبعا
هذه الاربع ملفات اللي انتم مركزين عليها الان بشكل رئيسي،
فيه اكثر منها، فيه من ايضا من ضمنها خلينا نقول الثقافه الرقميه، في من ضمنها السياحه، واللي خلينا نقول اسف الحج والعمره مثلا والسياحه الرقميه ايضا، وهناك ايضا الثوره الصناعيه الرابعه واندستري 4.0 اللي فيما يتعلق في الصناعه الرقميه. هذه يمكن المجالات الاساسيه، ولكن هذه القطاعات وغيرها من القطاعات الاخرى الوحدة لن تقود التنفيذ فيها، الوحدة هي داعم للجهات لتقوم بالتنفيذ فيها. وكما ذكرت لك يمكن في نقاشنا السابق أنه هذه القطاعات فيه نجد قطاعات ما شاء الله متقدمة جدا، ونجد قطاعات تحتاج دعم، ونجد قطاعات ما زالت متأخرة، وهذا طبيعي على كل حال يعني حتى في دول أخرى. ولكن النجاح كما ذكرت لك، ذكرت لي مراكز التميز، لن أنسب لنفسي أي نجاح في مجال الصحة الرقمية. القطاعات الموجودة سواء وزارة الصحة أو غيرها من القطاعات التابعة لها هم اللي يقودون هذا التحول، احنا وظيفتنا ندعم لهم، ونعتقد ان انفسنا ناجحين اذا كان هناك تقدم في هذا المجال، ايضا على مجال الصحة الرقمية، التعليم الرقمي، اسف، على مجال التجارة الإلكترونية وغيرها. هذا شيء. الشيء الاخر ايضا، حتى لا يكون دور الوحدة فقط هو دور خلينا نقول باسيف اللي هو فقط ينتظر، حتى لا، احنا نقود زمام المبادرة للتعاون مع بعض الجهات الأخرى ونعرض خدماتنا. الدور الرئيسي يمكن ما يتعلق بالجهات هو تقديم الخدمات الاستشارية والإيضاح بحكم التجارب اللي اطلعت عليها الوحدة أثناء عملها مع الجهات الأخرى، فنستطيع أن نقدم الدعم للجهات. أنه كما ذكرت لك سابقا كان المصطلح أنه التحول الرقمي هو تقنية فقط، لا، التحول الرقمي كيف أنه في قطاع معين، قطاع إكس، بدل من أنك تتبع وتمشي على نفس المنوال، لا، فكر خارج الصندوق، ما رأيك بنموذج الأعمال هذا يساهم بالشكل.
ممكن نأخذ مثال دكتور يوضح طبيعة العلاقة بينكم بين هالجهات؟
أعطيك مثال يمكن قد ما يكون يمكن للوحدة، ولكن خلنا نأخذها في مجال مثلا الصحة الرقمية. كما ذكرت لك الصحة سابقا، المريض، التفكير الكلاسيكي للصحة أو تقديم الرعاية الصحية، أن المريض إذا احتاج رعاية يجب أنه يا أما أنه يذهب للمستشفى، أو لا قدر الله في بعض الحالات أنه الإسعاف يأتي إليه في محله. الآن كان سابقا معيار القياس أنه عدد الزيارات اللي يستقبلها مثلا الطبيب، كيف أنه عنده زيارات كثير معناته أنه الآن فعالة الطبيب، وهذا الآن مع التحول الرقمي أصبح مقياس هذا غير فاعل. أنا أنظر للأساس، الهدف هو تقديم رعاية صحية متميزة لمن يحتاج هذه الرعاية. طيب السؤال، هل يحتاج أن يذهب للطبيب؟ ليس بالضرورة. فالتقنية ممكن تستخدم التقنية، ولاحظ أني كلمت أنك تستخدم التقنية لإيجاد نموذج عمل جديد، بحيث أنه الذي يحتاج الرعاية الصحية في البداية يفعل التقنية. نأخذ مثال تطبيق صحي مثلا لدى وزارة الصحة، أنه أعمل استشارة طبية وأنا مكاني في بيتي في راحتي. الطبيب عنده القدرة من خلال هذه التقنية، سواء اتصال مرئي أو اتصال صوتي أو باستخدام الشات والتواصل، أنه أطلع على حالة المريض وأقرر، أقول لا، أنت ترى الموضوع بسيط جدا ولا تحتاج لزيارة المستشفى. الكل راضي هنا، أنا وفرت وقت الطبيب، أنه ما سمحت له أنه يقابل الشخص اللي فعلا يحتاج يقابله، ووفرت رعاية صحية ممتازة للمريض اللي يحتاج هذه الرعاية. بل على العكس، أستطيع أن أفعل التقنية بشكل أكبر، أنه خلاص الطبيب قال له الفكرة مما يبدو أنه هذا الجرح وهذا الالتهاب بسيط جدا، لا يحتاج أنك تأتي، وبضغطة زر الوصفة الطبية الآن موجودة باسمك، تستطيع تذهب لأي من الصيدليات وتحصل على العلاج تعالجها نفسك.
جميل. وفي مثل هالأمثلة دكتور عادة وش يكون دوركم أو كيف تكون العلاقة بينكم بين الوزارة؟
نعم في هذا المثال بالذات يمكن الزملاء الله يعطيهم العافية في وزارة الصحة قادوا المجال، ولكن نأخذ مثال آخر فيما يتعلق في أيضا اللي يسمونها تيليميديسن الرعاية الصحية عن بعد. في بعض الحالات يكون المريض في مناطق خارج المدن الكبيرة ويكون الاستشاري موجود في أحد هذه المدن الكبيرة ويحتاج المريض أنه يزور هذا الطبيب. فسابقا كان المريض يضطر أنه يتكبد عناء السفر ويحجز طيارة ويذهب إلى المدينة أخرى وهو مريض وتعبان، لكن يضطر أنه يذهب ويسافر حتى ينتظر حتى يقابل الأخصائي والاستشاري. فكان في اقتراح لفكرة اللي هي التلي ميديسن، هذا بالتعاون مع الزملاء في وزارة الصحة، وتم تطبيق نموذج خلنا نقول proof of concept تجربة على 5 مدن، بحيث أنه المريض يذهب إلى أقرب مدينة له يعني ما تبعد عن ساعة، ويستطيع أن يقابل طبيب ليس استشاري يساعده عن طريق تقنية أجهزة حساسات سواء للنبض سواء لدرجة حرارة وخلافه، والاستشاري في المدينة الأخرى البعيدة يستطيع أنه يتحدث مع المريض بمساعدة الطبيب العادي General Practitioner الطبيب العام، ويقوم بتشخيص حالة المريض بدون أن يتكبد المريض هذا العناء. هذه بعض الكيسز. في بعض الأمثلة
أنتم بادرتوا اقترحتوا على
هذه المبادرة كانت نتاج لنسميها البلو برينتس المخططات القطاعية. عمل الزملاء في الوحدة على 4 مخططات قطاعية للصحة الرقمية، للتعليم الرقمي، للتجارة الإلكترونية، وللمدن الذكية. هذه المخططات 4 هي تحليل للواقع. طبعا طريقة عمل هذه المخططات القطاعية كانت بالتعاون اللصيق مع الزملاء في القطاعات المختلفة، تم عمل ورش عمل، تم دعوة المسؤولين من هذه القطاعات، تم دعوة المواطنين ومن العموم، تحليل للمشاكل، أين نقاط الخلل، أين نقاط الضعف. كما ذكرت لك التحول الرقمي هو لخدمة العميل أولا، فأنت يا عميل أين هي المناطق اللي ممكن تحسن فيها الخدمة موجودة لك. نتج عنها تحليل لمجموعة من المبادرات، جمعت هذه المبادرات وحللت ووضعت في هذه المخططات القطاعية وسلمت للجهات لتنفيذها.
طيب لو بنتكلم دكتور بلغة الأرقام في الصحة، التعليم، التجارة الإلكترونية والمدن الذكية، ما الذي حققت تلك الجهات في التحول الرقمي؟
طيب جميل هذا السؤال، أنا يمكن ما أجاوب عليه بشكل كامل، ولكن أبا أحيل الزملاء المستمعين إلى التقرير اللي صدر قبل شهر. القطاعات الحمد لله فيها حراك كبير جدا، سواء هذه القطاعات 4 أو غيرها. في تقرير نصف السنوي لعام 2000
نزلته في حسابكم في تويتر صح؟
في حساب وحدة التحول الرقمي في تويتر موجود، وهناك رابط له تقرير يمكن طويل نوعا ما مفصل
ودسم ما شاء الله، كمية الأرقام والإفصاح والإنجازات اللي فيه يعني مبهجة، فالله يعطيكم العافية. أوصي كذلك المستمعين بأنهم يطلعون عليه.
أتمنى ذلك، ولعلها أستغلها فرصة أخوي عمر أني أوجه الشكر حقيقة لكل من تعاون لإصدار هذا التقرير. هو ليس تقرير لا تملك الوحدة، والتحول الرقمي لا يملك من جهة مركزية، هو فعلا متوزع على كل هذه الجهات، وحرصنا حقيقة أن نوجه الشكر لهم وأكرر هذا الشكر لهم جميعا. التقرير هذا يوضح مقسم بشكل خلنا نقول سلس حتى يتلقاه المتلقي العادي خلنا نقول غير مطلع على التقنية، ويستطيع أن يشاهد جهود التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية موجودة في قطاعات الصحة الرقمية، التعليم الرقمي، المدن الذكية، التجارة الإلكترونية، الصناعة الرقمية، الحكومة الرقمية، البنية التحتية، التدريب للكوادر، كلها موجودة. وحقيقة لعلي بعد أبلغ الزملاء المستمعين أنه التقرير هذا يمكن قد يكون فيه اختصار، لأنه لو جمعنا كل شيء لكان تقريب شكل،
وهذا حيكون ربع سنوي،
هذا نصف سنوي.
نصف سنوي
إن شاء الله احنا
هذا أول نسخة منه،
أول نسخة من التقرير.
كل نصف سنة حيصدر
إن شاء الله لنهاية السنة التقرير السنوي إن شاء الله.
بما أننا تكلمنا عن الصحة، فأنا هنا يعني شفت رقم ممكن نحكي عنه لو حبيت، اللي هو نسبة المسجلين في الملف الصحي الموحد.
نعم.
المستهدف في 2019 25%.
صحيح.
الفعلي حتى الآن 19%.
صحيح.
ومن ضمن أسئلة أصدقاء سقراط اللي وصلتنا وحب أطرحها عليك، كان يقول اليوم في أبشر بيانات كل المواطنين تقريبا، وين الصعوبة في أنه البيانات هذه كلها تسحب ونحقق أرقام أكثر من 19% اللي قاعدين نحققها اليوم في موضوع الملف الصحي الموحد؟
صحيح. طيب عشان ننظر الملف الصحي الموحد، وأنا يمكن هنا أتطفل نوعا ما على الزملاء في الصحة فيعذروني، ولكن احنا على اطلاع في الشيء هذا أيضا معاهم. الملف الصحي الهدف منه هو توحيد الملف المعلومات الصحية الخاصة بالمواطن. المعلومات الموجودة في أبشر هي معلومات الأساسية اللي هي رقم الهوية، تاريخ الميلاد، الحالة الاجتماعية،
التاريخ المرضي والفحوصات والأشعات ما هي موجودة.
فمن السهل جدا أنها تضاف، ولكن سيبقى موجود عندنا 11 مليون مسجل، ولكن المعلومات هذه خلنا نقول نوعا ما فارغة، ما في أي تاريخ طبي. فالارتباط خلنا إن شاء الله ليس بالصعب، وهو إن شاء الله موجود، وإذا سمحنا أن الوقت ممكن نتكلم على النجاح الوطني تم في عملية النفاذ الموحد، لعلنا إن شاء الله نتكلم عنه إذا سمح الوقت.
أكيد.
ولكن الزملاء في الصحة الآن هم يستغلون تطبيق موعد، اللي هو تطبيق موحد لإيجاد المواعيد، وهذا ما شاء الله من أحد التطبيقات الناجحة، أنه إذا سجل الشخص يسجل موعده، وبالتالي تستخدم كنواة وسيد للملف الوطني الموحد.
وفي موضوع التعليم الرقمي،
نعم،
وش أبرز الإنجازات اللي ترى أنه وزارة التعليم نجحت فيها في موضوع التحول الرقمي؟
وزارة التعليم حقيقة عانهم الله طبعا قطاع التعليم بشكل عام، وفي مختلف الدول هذا القطاع يمكن من أصعب القطاعات اللي تم التعامل معه، لا سيما أنه يمس تقريبا كل المواطنين، يعني من الشخص من يبلغ عمره يمكن 5 سنوات أو يمكن حتى أقل إلى أن يتخرج من الجامعة يصبح يعني شخص بالغ ويستطيع أنه يتوجه لسوق العمل، فهو قطاع مهم جدا. في مجال التعلم الرقمي الزملاء في وزارة التعليم حطوا مجموعة من مبادرات، من ضمنها مثلا بوابة المستقبل، هذه بوابة يكون فيها مواد تعليمية وتساهم في تحقيق التعليم الرقمي، هذه موجودة. كان في تطبيق أيضا لبروف الكونسبت اللي هو التعليم عن بعد، تم استخدامها أظن في مدارس الحد الجنوبي. نعرف أن المملكة العربية السعودية ما شاء الله نطاقها الجغرافي كبير جدا، وبعض المناطق يكون الوصول لها قد يكون صعب جدا للتضاريس الطبيعية، وبالتالي تم تفعيل بعض هذه الأمثلة لعلها إن شاء الله أنها تطبق بشكل أوسع، بحيث أنه الطلاب يستطيعون حضور المدرس، يكون موجود في مدرسة ويلقي التدريس على الطلاب في مجال آخر. الآن في مشاريع ومبادرات إن شاء الله لعلها ينطلقون فيها الزملاء في وزارة التعليم قريبا، من ضمنها اللي هي يسمونها Customized Learning، بحيث أنه الهدف النهائي أنه كما ذكر لك البيانات الضخمة أنه طالب التعليم لا يكون مقاس واحد للجميع، بل على العكس أنه يكون التعليم مخصص للطالب، بحيث أنه على حسب مستوى الطالب، على حسب مدى اهتماماته، يتم يا إما إعطائه مواد أكثر أو أقل على حسب مدى.
بحكم اطلاعك يعني في المدى البعيد، كيف شكل النموذج العمل الجديد في التعليم؟ التحول الرقمي في التعليم بيوصلنا لوين؟
التحول الرقمي في التعليم طبعا في عدة مجالات، بناخذ في مجال التعليم فقط، الآن عندك نقطة مهمة جدا ويتم التركيز عليها اللي هي مهارات المستقبل أو مهارات القرن 21،
البرمجة
أيوة، وهذه إن شاء الله ما شاء الله فيها جهود ومذكورة في التقرير من ضمنها السعودية تبرمج وغيرها. ولكن الفكرة أنه تهيئة التعليم لا يكون بالطريقة التقليدية، بل يكون هناك تأهيل للمهارات المتطلبة في القرن 21. على سبيل المثال خلنا نأخذها كمثال واضح، مجال الأمن السبراني. الأمن السبراني من أحد المجالات الناشئة اللي خلنا نقول فيه نقص معين. وزارة التعليم استحدثت مجموعة من البرامج في عدد من الجامعات للأمن السبراني خصوصا، وكذلك ابتعاث خارجي للأمن السبراني. هذه واحدة. في مجال التعليم كما ذكرت لك باستخدام التقنيات، الآن المقررات بدل ما تكون كتب مطبوعة يكون أنها بشكل رقمي، بل العكس يكون التعليم بشكل تفاعلي، بحيث أنا لما أشرح لك عن تجربة ما أضطر أني أحتاج أروح لمعمل معين أو معمل يتطلب تجهيزات كبيرة جدا حتى أني أسوي التجربة هذه، بل باستخدام الأيباد ولا أي وسيط آخر أنه أستطيع أني أسوي التجربة هذه بشكل تفاعلي بتكلفة أقل في أي مكان أن تستطيع الحصول عليها الطالب. هذه من ناحية المباشرة. فيه التجارب الأخرى الآن وهي كلها تتمحور حول البيانات، كيفية استغلال البيانات. نلاحظ في بعض المواقع اللي سميها ما تسميها التعليم الإلكتروني أو التدريب الإلكتروني أو اللي مثل يوداسيتي وغيرها من المواقع هذه، كورسيرا وغيرها، هذه المعلومات فيها كنز كبير جدا، بل فعلوا تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة لتحسين التجربة التعليمية وتخصيصها، بمعنى أنا كمدرس واقف أمام الطلاب ألقي عليهم محاضرة، قد يكون في طالب غير مهتم، لاهي، قد يكون طالب أصلا مسرح بالآمي، قد وقد وقد. في هذه المواقع التعليمية أنا عندي كنز كبير جدا، أني أول شيء أشوف الطالب دخل على أي كورس، الشيء الثاني أني أعرف أنه دخل قبل أن يدخل على هذا الكورس ما هي الكورسات اللي كان يفكر يدخل فيها، لأنه تصفح الموقع. لما يكون يشوف الفيديو أشوف كم مرة وقف، لما أشوف الفيديو وش الجزئية من الفيديو اللي عاده ثلاث مرات عشان يفهم، لأن في معادة أنا في الفيديو أقدر أشوف بعدين ما فهمت أرجع وعيد. كل هذه المعلومات يستغلونها وتوفير أول شيء التعليم المخصص لتحسين التعليم وغيرها.
وفي مجال التجارة الإلكترونية وأنت حضرتك يعني داخل فيها أكثر في موضوع لجنة التجارة الإلكترونية ولا لا؟ أو مجلس التجارة الإلكترونية عفوا، وش أهم ما تحقق في مجال التجارة الإلكترونية من تحول رقمي؟
التجارة الإلكترونية أيضا هذا موضوع منطلق ما شاء الله بشكل كبير في المملكة العربية السعودية، وبشكل شخصي أنا أقول لك سعيد جدا لأنه الحمد لله المفترض أنه يكون يبدأ من زمان، ولكن بشكل عام التقدم فيه متسارع بشكل كبير جدا. التجارة الإلكترونية أيضا موضوع متشعب، البعض يتصور أن التجارة الإلكترونية فقط أنك تحط موقع وتحط فيه بضائع وخلاص الناس يستخدمون عليه ويشترون. لا، التجارة الإلكترونية فيها مكونات رئيسية، من ضمنها جزء هذا الموقع ووضع بضائع، هذا سهل،
السداد، التوصيل،
payment.
نعم.
الآن ما شاء الله عليك أجل مسوي ريسيرش الخاص فيك،
هذه بركات أنك تصير صديق مازن الضراب.
ما شاء الله.
عبي راسك بالتجارة الإلكترونية
أنا والله ودي أجيب مازن وأحول السؤال عليه لأنه ما شاء الله بيفتي في هذا المجال، ولكن فعلا النواحي اللوجستية هذه تنعكس بشكل كبير جدا على التجارة الإلكترونية، وهذه إن شاء الله فيها تحسن كبير قادم. وخلنا نقول يعني من باب الشفافية نعترف أنه في عندنا نوع من القصور في هذا المجال داخل المملكة العربية السعودية. التوصيل إلى الآن لم ينضج بشكل كبير جدا، أيضا مدفوعات الرقمية وهذه الحمد لله تحسنت بشكل كبير جدا، ولكنها مهمة جدا أنه لما يكون في تسهيل لعملية الدفع بشكل إلكتروني هذه تساهم في تعزيز التجارة الإلكترونية. وفيه أيضا مجال تحفيز وتوعية ثقافة، خلنا نقول تأهيل للشباب، لأنه فيها مجال كبير جدا. برنامج طموح من منشآت، هذا برنامج كبير جدا جميل جدا، أنه يساعد على خلنا نقول تأهيل الناس اللي عندهم صناعات أن يكون عندهم متاجر إلكترونية. لو نظرنا للتجارة الإلكترونية لجدنا أنها تحل مشاكل كبير جدا، إحنا ما شاء الله نشوف، وإن لم ما راح نسميها تجارة إلكترونية ولكن خلنا نقول جاهزية للتحول للتجارة الإلكترونية. عندنا مثال على الانستغرام، ما شاء الله عندنا كثير من عوائل المنتجة، كثير من شباب وشابات هذا الوطن اللي أصبح عندهم وسيلة لتحقيق الدخل بشكل إلكتروني عن طريق هذه المتاجر. هذا إن شاء الله خطوة مستقبلية لهم أن يكون فعلا عندهم متاجر إلكترونية. الخطوة اللي بعدها إن شاء الله أنه الشخص الآن الموجودين هؤلاء أنهم كانوا استغلوها كوسيلة دخل لهم ذاتية، نتمنى إن شاء الله أنه بتبيع دعم الذي سيقدم لهم أنه هذا ينتقل أنه ليكون عنده خلنا نقول small business، أنه يكون يخدم نفسه وأنه يوظف ناس آخرين فيكون وسيلة رزق الناس آخرين وينطلقون إن شاء الله، ولعل يطلع عندنا إن شاء الله أمازون سعودية، ويطلع عندنا نتفليكس سعودية، يطلع عندنا ماذا جعمال ثانية سعودية.
جميل، أنا يعني مستمتع جدا بالاستعراض النتائج اللي قاعد أشوفها في التقرير، بس أني بختم عشان الوقت بمبادرة قريبة لقلبي اللي هي مبادرة طريق مكة.
نعم.
كان لكم دور فيها أنتم في الوحدة؟
حقيقة المعلومات يمكن قليلة عندي. لا، هذا طريق مكة أظن اللي كان يقودها يمكن وزارة الداخلية
مع وزارة الحج،
مع وزارة الحج بضمن برنامج خدمة الضيف،
اللي هي التحول من أنه ضيوف الرحمن بدل ما ينهون إجراءاتهم هنا أصبح ينهونها في بلدانهم.
صحيح، ويصل الدخول يكون ميسر،
ويكون ميسر حتى بعضها توصل الحقائب إلى يعني مقر إقامتهم، فكأنهم واصلين عبر رحلة داخلية وهم يعني فعليا رحلة دولية.
صحيح، طبقت في خمس دول على ما أظن.
صحيح، تونس، باكستان، بنغلاديش، إندونيسيا وماليزيا.
نعم، وستعمم إن شاء الله بشكل أكبر، ولعلي أشير أيضا
هذه تعتبرونها من أمثلة التحول الرقمي لأن نموذج العمل تغير.
صحيح، نموذج العمل تغير وفعلت التقنية بشكل كبير جدا، ولعلي أربطها أيضا في خلنا نقول مبادرة إياب أيضا. هذا
تقول
إياب أيضا ما شاء الله
أول مرة تطبق السنة هذه.
السنة هذه. نعم.
صحيح، وهذه يعني أشياء جميلة. أنا يعني أوصي المستمعين بأنهم يطلعون على الحساب، إحنا على التقرير بنحط رابط التقرير في وصف الحلقة، لأنه فعلا تقرير ثري ودسم وشفاف. يعني بعض المستهدفات لم يتحقق منها إلا شيء قليل جدا، فالشفافية هذه في استعراض كل الأرقام شيء يعني تشكرون عليه. واللي مهتم يعرف أكثر يطلع على التقرير في وصف الحلقة.
لو سمحت أخوي عمر بعد إيه؟ بس لأن في أحد الزملاء أنا شفته في تويتر وسأل السؤال هذا مهم إيه؟ جدا حقيقة نتطرق له، اللي هو قال ماذا تقدمون
صحيح
للطلاب اللي هو التدريب أثناء العمل أثناء الدراسة أو على رأس العمل. الحقيقة في جهود كبيرة جدا ومتقدم من عدة جهات، وتطوير القدرات البشرية هذا من أحد أهم التوجهات الموجودة، ولا تستطيع أنه على قولتهم تتحول رقميا إلا إذا كان عندك الكوادر الموجودة لقيادة هذا التحول الرقمي. بالنسبة للسؤال فهناك العديد من المبادرات، بعضها على التعلق أنه على رأس العمل اللي هم ريسك أن يكون واحد على رأس العمل ويقوم تطوير قدراته تزويده القدرات. فيه مبادرات من وزارة الاتصالات موجودة من ضمنها مبادرة عطاء الرقمي، من ضمنها مبادرات أخرى، منشآت أيضا لديها برامج، برنامج مسك أيضا لديهم برامج تطويرية، وأيضا هناك لصغار السن في برامج اللي تعزز الثقافة الرقمية، من ضمنها البرنامج اللي هو الثينك تيك، المؤتمر الروبوتات العالمي وغيرها. أنا أنصح الزملاء المتابعون يمكن هذه حسابات منشآت أو وزارة الاتصالات وغيرهم، لأن دائما يعلنون في حساباتهم عن هذه البرامج التدريبية لعل إن شاء الله ينفع الله بها.
طيب أبو عبد الله، أنت قبل شوي قلت لي أنه نبغى نتكلم عن موضوع النفاذ الموحد من ضمن الأشياء اللي تم تحقيقها، وش قصة النفاذ الموحد؟
طيب الله يعطيك العافية. النفاذ الموحد هذا أحد الأمثلة اللي الوحدة يمكن عملت فيها دورها التنسيقي كان واضح فيها بشكل كبير جدا. النفاذ الموحد باختصار هو أحد تطبيقات الهوية الرقمية. الهوية الرقمية للمواطن، المواطن عنده هوية في جيبه اللي هي بطاقة الأحوال. الهوية الرقمية هي يكون عندك تمثيل رقمي لهذه الهوية. من ضمن التطبيقات لهذه الهوية هو النفاذ الموحد. معناته النفاذ الموحد باختصار
عندي 1000 يوزر، كل موقع قاعد يطلب من يوزر جديد.
يا سلام عليك، انه الان يصير عندك يوزر نيم باسورد واحده، هذه هي هويتك الرقميه تدخل فيها على جميع المواقع الحكوميه. سابقا حقيقه كان كل موقع يطلب يوزر نيم باسورد،
هذه كانت معاناه،
كانت مزعجه جدا، ناهيك ان كل واحد يتذكر باسورد، النواحي الامنيه وقس عليها، وايضا من ناحيه الترابط بحيث لما يكون عندي يوزر نيم باسورد وانا مكون في وزاره التجاره واروح لوزاره الصحه هذا نفس الشخص، من السهل جدا الربط في هذا الموضوع. كان فيه خلنا نقول توجيه من اللجنة الوطنية في 2018 أنه يتم ربط 40 جهة، الحمد لله تم تحقيق هذا المستهدف وزيادة 42 جهة، 2019 مستهدفين إن شاء الله 100 جهة،
إلى الآن 69 جهة،
إلى الآن 69 جهة، والعمل جاري حقيقة. وقت التقرير كان 69 جهة، الآن أظنها تعدت، كان وصلت في السبعينات، ولكن إن شاء الله المستهدف سيحقق. هذا جهد تشاركي، وهذا نموذج جميل جدا لإيجاد قصص نجاح تشاركية، مركز المعلومات الوطني، برنامج يسر، والوحدة، والقطاعات الحكومية كلها. ولعلي أشير أيضا أنه طبيعة عمل الوحدة هي الآن هي عملية تنسيقية بين الجهات أيضا في يعني في عمومها، في قصص نجاح كثيرة جدا من ضمنها أيضا في مجال السياسات الرقمية. الوحدة الحمد لله الآن إحنا عشان تفعل التحول الرقمي يجب أن يكون النظام التشريعي عندك ناضج، تم تحليل تقريبا 180 سياسة وتم إيجاد الفجوات الموجودة فيها، وهذا مشروع إن شاء الله سيرى النور قريبا إن شاء الله، تم إيجاد التشريعات اللي هي غير موجودة. بعطيك مثال، مثلا نظام التجارة الإلكترونية هذا الآن ظهر قريبا، هذا ساعد بشكل كبير جدا، فيه أنظمة إن شاء الله مشابهة ستطلع، في تشريعات أو بوليسيس كثيرة ستطلع. اللجنة الوطنية للتحول الرقمي الحمد لله الآن صار لها جهود كبيرة جدا، عدد من اجتماعات، كثير من ملفات اللي كانت نوعا ما معطلة أو يكون فيها نوع من عدم الوضوح تم حلها وأصدار قرارات من اللجنة الوطنية في هذا المجال. وهذا إن شاء الله مجموعة من خلينا نقول الإنجازات اللي تمت في الفترة القليلة الماضية، والأكثر إن شاء الله سيأتي بإذن الله.
جميل، الله يعطيك العافية وعساكم على القوة. بنتقل لمحور الثالث وهو محور دروس التحول. احنا يعني اليوم قاعدين نعيش تحول رقمي، وقطعا هذا التحول يواجه تحديات ويواجه عقبات وفي دروس مستفادة. فوش التحديات اللي قاعد تواجهها اليوم كقائد وحدة التحول الرقمي، سواء داخل وحدتك او في قيادة هذا الملف؟
طيب أنا يمكن أذكر بعض التحديات قد ما تكون مرتبة حسب أهميتها، ولكن هي بلا شك كلها مهمة. التحدي الأول هو الموائمة. أحياناً أنت عندك تحديين رئيسيين، أنك طموحك كبير جداً والفترة الزمنية قصيرة جداً. الكل سيعمل، ولكن إذا كان الكل يعمل بشكل سريع وغير مدروس أحياناً يكون فيه خلنا نقول تضارب جهود. ففي هذه الفترة يجب أن يكون في موائمة كبيرة جداً ما بين جميع القطاعات، لأنه العمل ما في أحد يعمل بمعزل عن بقية، لابد أن يكون في تداخل. فهذه حقيقة وجدنا لها أهمية عالية جدا، وجدنا فوائد أنه لما يكون الشغلة أو الموضوع في أكثر من جهة أن تجمعهم على طاولة واحدة تم النقاش، الفوائد تحصل عليها لا يمكن تقديرها من ناحية حفاظ على الوقت، حفاظ على الجهد، وتوفير خلنا نقول الموارد سواء مال أو وقت. هذه واحدة. النقطة الثانية اللي هي الحوكمة. الحوكمة ضرورية، مهما المصطلح قد يبدو بمسماه بيروقراطي بحت، ولكنه مهم جدا جدا جدا، من حيث أنه في كل عمل كما ذكرت لك قبل قليل أنه الأعمال كلها متداخل مع بعض البعض، فيجب أن كل شخص يجب أن يعرف صلاحياته ومسؤولياته. وفي مجال التحول الرقمي هذه مهمة بشكل كبير جدا، وذكرت أنت في السؤال قلت فرق بين يسر و
صحيح.
فيجب أن تكون الأدوار على الأقل لهذه الجهات بينها وبين بعض تكون أدوار واضحة فيما يتعلق بالحكومة الرقمية، الذي يقود القطاع مثلا يسر ويساهم مع القطاع ألف وباء وتاء، وكل هذا مسؤوليته في الجزئية الفلانية وهذا مسؤوليته في الجزئية الفلانية. فمن الدروس أيضا اللي هي خلنا نقول لابد أن يكون فيه حوكمة واضحة، والحمد لله عملنا على حوكمة مبدئية اعتمدتها اللجنة إن شاء الله بإذن الله. الدرس الثالث اللي هو خلنا نقول البروف اوف كونسبت، التجارب المبدئية، هذه لها دور كبير في أحيانا تحديد التوجه المستقبلي. أنا لا أستطيع، هو في مثل يقول لك لا تختبر ماء برجليك سواء، لا طب مرة واحدة غط رجل واحدة وتأكد وبعدين أقفز الماء. فهذه البروف كونسبت، النماذج الاختبارية هذه تساعد بشكل كبير على تقييم التجارب، بحيث أنك تعملها لما تحقق الفائدة أول شيء تستطيع أنك تتأكد أنه في فائدة موجودة منها، هذا شيء. والشيء الثاني أنها تكون وسيلة داعمة لمتخذ القرار أنه يستثمر في هذا الشيء ويعظم الفائدة الموجودة فيها. يمكن هذه أهم ثلاث دروس موجودة عندي.
وفي تحدي أبو عبد الله، يعني مراكز التميز اليوم تمثل أجهزة جديدة في النظام وليست أجهزة مشرفة على الجهات التنفيذية، فكيف تقنعونهم بالتعاون معكم أو بالاستفادة من خبراتكم أو بالعمل معكم، لأنهم هم مضطرين لهذا الشيء؟
صحيح الحقيقة،
وعندهم ما يشغلهم يعني بشكل كافي جدا عن أنهم ينشغلون بأشياء إضافية، فما الذي يعني فعلتوه حتى تقنع الجهات بالعمل معكم؟
كما ذكرت، شوف إذا كان عندك الجهة خلنا نقول الصلاحية، أو ما أودي أستخدم كلمة السلطة، إذا كان عندك الصلاحية والقدرة على توجيه جهة أخرى، هذه عندك صلاحية كاملة فستطيع أنك توجه.
نعم.
لكن كما ذكرت مراكز التميز بطبع أو بغالبيتها ليس لديها هذه القدرة. الوسيلة الوحيدة أني أقنع شخص مشغول جدا كما ذكرت والجميع مشغولين، أني أقنعه بالفائدة المرجوة من هذا العمل، وهذه حقيقة هي الوسيلة اللي نتخذها بشكل كامل جدا، أنه ترى المقترح هذا سيقدم لكم الفائدة 1 2 3، وتستعرضها عندما تأتي القناعة بهذا الشيء هنا يبدأ التعاون بشكل كامل.
وعلى المستوى الشخصي أنت كقائد الوحدة، وش أهم درس تعلمته في هالسنة وشوي؟
حقيقة يمكن الملاحظة الرئيسية اللي شفتها أول شيء، وهذه مطمئنة لي حقيقة على المستوى الشخصي وعلى المستوى العملي، وأنقلها إن شاء الله لزملائي والمستمعين إن شاء الله لهذه الحلقة، إنه ما شاء الله تبارك الله لاحظت إنه طبيعة الحكومية تغيرت بشكل كبير جدا، وهذه ليست مجاملة وليست كلام منمق. تجد أنه الجميع منطلق وداعم لرؤية المملكة العربية السعودية. القطاعات الحكومية، النظرة الكلاسيكية عن القطاع الحكومي اللي ما يعرفها الآن فأتوقع أنه لازم يعرف أنها تغير بشكل كبير جدا. سابقا الحكومة كان الانطباع الموجود عنها أنه خطابات وخطاب يأخذ شهر حتى يصل ومن ثم يترد بعد شهرين الموضوع، لا، الآن الحكومة تعمل حقيقة بشكل سريع جدا، بشكل منافس للقطاع الخاص وبشكل أكثر فاعلية. فيمكن الدرس اللي تعلمته كيف أنه أتعامل مع هذا التغيير. العمل ما شاء الله كبير، خلنا نقول التفاعل الموجود من القطاعات الحكومية يجبرك حقيقة أنك تبذل أقصى جهدك، لأنه الكل متحمس والكل يريد أن يصنع التغيير.
وأنت يعني تعليقا على هالنقطة، أنت وعبد الله اشتغلت في القطاع الحكومي ما قبل الرؤية وبرامجها وإعادة الهيكلة المصاحبة لها، فكيف تصف الفرق بين المرحلتين؟
كبير جدا جدا.
وش ملامح الفرق؟
ملامح الفرق أول شيء البيروقراطية نوعا ما،
يعني لو أخذنا مثلا تجربة مستشار تكنولوجيا المعلومات وزارة التعليم العالي،
أنا ما ودي أخذ أمثلة معينة بحد ذاتها.
المرحلة ما قبل الرؤية ومرحلة ما بعد الرؤية، وش الفرق أو وش ملامح الفروقات اللي لاحظتها أنت في العمل الحكومي؟
العمل الحكومي سابقا كانت المخاطبات لابد أنه أرسل لك خطاب، لا تكلمني إلا مرسل لي خطاب، والخطاب يصل وبعدين على ما يصل يحول من جهة إلى جهة إلى جهة داخل، حتى يصل إلى الجهة أول شيء بين الجهة قطاعين حكوميين يأخذ وقت، وداخل قطاع يأخذ وقت على ما يصلك الرد وتعرف إيش اللي صاير، يأخذ وقت كبير جدا. الآن يمكن الخطابات الحكومية بين الجهات أصبحت فقط رسمية وشكلية، الآن الحمد لله شغلة معينة مع قطاع آخر أرفع السماعة على الشخص المسؤول عنها، خلنا نجتمع سوية ننسق الموضوع ومن ثم يرسل الخطاب ويرتب الأمور. يعني في نفس الوقت ما ودي، لأن أودك أنك تفقد الناحية التوثيق الحكومي، هذا عمل مؤسسي وكامل، ولكن لا ودك أنك تلغي البيروقراطية بشكل كامل جدا. هذه أهم حاجة. الشيء الثاني اللي هو السرعة، سابقا زي ما ذكرت لك حتى يصل الخطاب تأخذ وقت، الآن تصل الخطابات ويتم الرد خلال أسبوع أو أسبوعين، هذه صراحة ما كانت معهودة أبدا في القطاع الحكومي، فالحمد لله وكلها ننظر لها بشكل إيجابي جدا، وكلها الناتج النهائي لها سيكون في خدمة المواطن السعودي إن شاء الله.
طيب أنا بختم هذا المحور بسؤال، بما أنك أنت مهتم بتمكين الشباب ودعمهم، لو اليوم في قائد شاب على وشك يمسك واحد من مراكز التميز ولا أي منصب آخر، وش حتكون نصيحتك له؟
أنا بوجه نصيحة لهذا ولغيره من الزملاء أيضا بغض النظر عن المنصب. في فترة من فترات لاحظت أنه بعض الزملاء الشباب يحرص على أنه يطلع بشكل كبير أو يبغى منصب قيادي بشكل كبير وبشكل سريع. الفكرة أنه الشغلات هذه خاصة للبادين في حياتهم العملية، احرص على تقوية نفسك وعلى تمكين نفسك وتطوير مهاراتك، البقية ستأتي إن شاء الله. الواحد يعني خاصة في بداياته المناصب القيادية والتقدم الوظيفي هذا يأتي كنتاج طبيعي إذا كنت أنت عندك المهارات اللازمة للشيء هذا. واجهتها حقيقة وكنت أنصح فيها كثير من الزملاء أنه قو نفسك خاصة في مجال التقني مثلا، وتقس عليه في مجالات الأخرى قبل أن يكون طموحك أن يكون عندك وظيفة إدارية أو وظيفة في منصب خلنا نقول إداري. احرص أنك تقوي نفسك في مجالك، لأنه إذا مسكت إدارة في مجال معين وأنت غير مطلع على تفاصيله كاملة فإنك حقيقة لن تستطيع إدارة هذا القطاع. فأول حاجة هذه النصيحة الأولى، أن تقوي نفسك في مجالك، خذ وقتك لا تستعجل. السنوات أقل حاجة السنوات الثلاث إلى الخمسة الأولى احرص أنك تطور مهاراتك في كل ما يتعلق في مجالك، ومن ثم البقية ستأتي إن شاء الله بإذنها. الشيء الآخر أنه بعد مرور فترة معينة احرص على تطوير مهاراتك ايضا، خلينا نقول الشخصية، ما ادري كيف اسميها المعدة الناس، لكنها إدارة الناس، هي ليست الناس بشر، ليسوا يعني كآلات. فطريقة الإدارة يجب ان تكون فيها نوع من الحكمة، يجب ان يكون فيها نوع من التحفيز. كلنا شفنا الصورة اللي هي المدير والقائد. القائد فعلا يجب ان يكون اول شيء جزء من فريق، يجب أن يراعي احتياجات الفريق، يجب أن يكون ممكن وداعم لهم، تمام، ويجب أن يكون هو يأخذها على الجيد والسيء. بمعنى أنه إذا كنت أنا قائد والفريق نجح وصار فيه إنجاز فأفخر بهذا إنجاز كجزء من الفريق، إذا كان في شيء خطأ مو مباشرة أوجه اللوم على الموظف، لا، أنا القائد، أنا المسؤول الأول عن كل ما يحصل سواء كان جيد أو سيء. فهذه بعض النصائح ممكن أوجهها للزملاء.
الله يعطيك العافية، شكرا لك أبو عبد الله. أنا أختم محوري الثالث. وانتقل لمحور رابع والأخير اللي هو أسئلة أصدقاء سقراط. ولأنه ما شاء الله الأسئلة يعني عديدة ومتنوعة، وأعتقد جزء كبير منها خارج حتى نطاق عمل الوحدة بحكم أن البعض ما يعرف وش نطاق عملها، بس حمر على أكبر قدر من الأسئلة، والشيء اللي ضمن نطاق العمل ممكن نجيب عليه، والشيء اللي خارج النطاق ممكن نتجاوزه، بس إجابات مختصرة كرماً حتى نأخذ أكبر قدر من الأسئلة. أول سؤال هنا كخبير، يمكن هذا ما له علاقة بالوحدة، بس كخبير، وش أهم تطبيقات إنترنت الأشياء في المجال الطبي اللي ممكن نشوفها قريباً؟
بشكل مختصر يمكن هذا أهم تطبيق، بس الأجهزة زي الساعات الذكية هذه، في أكثر من قصة أنها هي الآن أنا في الساعة استفدت منها بشكل كبير، تقيس نبضك، تقيس بعضها متقدمة تعمل على قياسات أخرى. هذه إنترنت أشياء، هذه الأجهزة هذه ستكون وسيلة لمتابعة المريض وتزويد الطبيب بمعلومات أكبر بشكل أكثر عن طريق الأنظمة، تقوم بتحليل لها وتساهم في دعم قرار الطبيب. هذه يمكن أهم واحدة فيها.
جميل. السؤال هنا، الوحدة تعاني من ضعف في التواصل مع الجمهور، هل أنتم مركزين على جمهور معين؟
باب الشفافية. نعم لا، ليس مركزين على جمهور معين، نعم هناك تقصير في التواصل، احنا من واجبنا ان نتواصل مع العموم، وان شاء الله قريبا هذا سيتغير ان شاء الله.
في سؤال هنا بخصوص هل ممكن ننجح في تحول رقمي واحنا الاساسيات اللي هي ايصال شبكه انترنت للاحياء ما بعد نجحنا فيها؟
هذه بكون فيه متوازن في الاجابه، احنا لم نصل الى 100%، ولكن التقدم في الفتره الاخيره، الجهود في الفتره الاخيره كبيره جدا. أنا أذكر يمكن في بعض الإحصائيات أنه اللي تم في السنوتين الأخيرتين كان أكثر من اللي تم في 7 أو 8 سنوات اللي سبقتها. كان في هناك خلنا نقول معضلة نوعا ما أعاقت هذا التوسع، والحمد لله تم حلها. المستهدفات فيما يتعلق في الإيصال الإنترنت الفايبر خلنا نقول للأحياء، هذا الحمد لله فيها تقدم كبير جدا، بل على العكس أظنها أنه حقق المستهدف حق 2020. فيما يتعلق في الانترنت اللاسلكية اللي يسمونها 4G، هذه أيضا فيها توسع بشكل كبير جدا. المملكة العربية السعودية قفز ترتيبها في سرعات اللاسلكي، وهذا ليس يعني تحليل داخلي، هذا تحليل من الجهة اللي يستخدمونها الأغلب الناس لقياس السرعة اللي هي نت سبيد. المملكة قفزت من 100 وشيء، الآن أصبحت ترتيبها 30، وأظنها تحت 30، تقدمت على بعض الدول. هل وصلنا للمرحلة اللي نطمح لها؟ لا، ولكنها ستأخذ وقت. أنا متأكد إن شاء الله أن الجهود هذه ستستمر إن شاء الله، وأن الزملاء اللي يعني خلنا نقول في عندهم نوع من عدم الرضا عن مدى الوصول قريبا إن شاء الله سيصلون، إن شاء الله ستصل لهم الخدمة وسيشعرون بالرضا إن شاء الله.
جميل. ما هي مكاسب الوطن من تحقيق التحول الرقمي؟ أو السؤال من زاوية أخرى، ما الذي سنخسر لو لم نتحول رقميا؟
طيب السؤال هذا كبير جدا، ولكن بحاول أختصر إجابة. التحول الرقمي هو مرادف للاقتصاد الرقمي، هما وجهان لعملة واحدة. بل إحنا نذكر الثورات الصناعية، إحنا الثورة الصناعية الرابعة حاليا، الثورة الصناعية الأولى البخار، الكهرباء، من ثم الكمبيوتينج اللي هو الحاسب الآلي، والآن التحول الرقمي، هذه الثورة الصناعية الرابعة. المملكة لا تستطيع أنها أن لا تركبها، لا يجب أن المملكة أن تستلم زمام القيادة في التحول الرقمي، لا سيما أن عندنا جميع الممكنات الموجودة فيها، عندنا إن شاء الله شباب، أغلب المجتمع شباب، وإن شاء الله بتأهيلهم بشكل كافي يستطيعون قيادة التحول الرقمي. البنية التحتية الحمد لله كما ذكرت في السؤال السابق إحنا متقدمين بشكل كبير عن كثير من الدول. فالتحول الرقمي إحنا نبحث عن التحول الرقمي ليس كرفاهية، ولكن كأنه لأن التحول الرقمي هو جزء من الاقتصاد الرقمي. الاقتصاد الرقمي ينمو 2.5 ضعف الاقتصاد العادي. الاقتصاد الرقمي سيساهم في خلق 19 مليون وظيفة في 3 سنوات القادمة. التحول الرقمي على مستوى العالم أظنه سيدخل في التريليونات، أظن ناسي كم كانت، تقريبا حوالي 100 تريليون هذه في يمكن 10 سنوات القادمة. فالتحول الرقمي ليس رفاهية على مستوى الوطن، هو بيكون وسيلة لإيجاد مصادر دخل أخرى للناتج المحلي، سيكون وسيلة لإنتاج العديد من الوظائف للمواطنين في المملكة العربية السعودية، وسيكون فيه أيضا وسيلة تحسين جودة الحياة في المملكة العربية السعودية.
وش نماذج النجاح العالمي أو ما هي الدول الرائدة عالميا في موضوع التحول الرقمي؟
طيب في أكثر من تصنيف، ولكن أعطيك بعض الأمثلة. إنه التحول الرقمي يعطيك خلنا نقول دفعة للمنافسة على مستوى عالمي، حتى لو كانت بعض الدول صغيرة. سابقا كانت المنافسة بين الدول على تاريخ الدولة، على مساحتها الجغرافية، على جيشها، على تعداد سكانها، على الثروات الطبيعية الموجودة عندها. التحول الرقمي يعطيك فائدة الدولة تستغلها، تستطيع أن تنافس على مستوى العالم. أذكر مثال على دولة صغيرة، أستونيا، يمكن ما أدري ليست من أشهر الدول نوعا ما. أستونيا في أغلب تصنيفات التحول الرقمي هي من العشر أوائل، خلنا نقول من 20 أوائل، مع أنها أحيانا تحتل المرتبة الأول الثاني في أغلبها. دولة صغيرة، ساحتها صغيرة جدا، تعداد سكانها مليون، إلا أنها دولة متقدمة في التحول الرقمي، وأعطاها ميزة كبيرة جدا. بل على العكس، أصبح عندهم الآن إقامة إلكترونية يسمونها إيرزدنسي، بحيث أنك تستطيع أن تحصل على الإقامة، تحصل على المواصفات بشكل إلكتروني بالكامل، سواء رغبت أنك تأتي للبلد أو لا. سنغافورة أيضا بلد كمساحة صغير جدا. سنغافورة الاقتصاد الرقمي ساهم 35% من الناتج المحلي لهذا البلد، وأعطاها أدفانتج عالية جدا. فعلوا التقنية في مجال اللوجيستكس، فعلوها في مجال الصناعة الرقمية، فعلوها في مجال الحكومة الرقمية، وقس عليها أمثلة كبيرة.
وكم مساهمة التحول الرقمي اليوم في الناتج المحلي السعودي؟
حسب التقديرات الموجودة عندنا في الوقت الحالي، ما تقارب 14-15%.
15%؟
نعم.
وعندنا هدف؟
عندنا مستهدف إن شاء الله على 25 أن نصل إلى 19% و20% إن شاء الله.
بحلول؟
25
بعد 6 سنوات ننتقل من 15% إلى
25%
إلى 20%. مدة زمنية طويلة على رقم صغير، ليش؟
ترى النسبة عالية جدا، هذا كمساهمة من الناتج المحلي تعتبر نسبة عالية جدا.
أوكي. في هنا سؤال، لماذا النت أو الإنترنت غالي عندنا؟ أول شيء، هل الإنترنت يعتبر غالي في السعودية؟ وش السبب لو كان هذا إيه؟
حقيقة ما أملك الإجابة على السؤال هذا. يمكن لو سألتني بشكل شخصي أنا أقول إحنا قد يكون مرتفع، لكن ما هو بغالي، ما هو مجحف مقارنة بغيرها، ولكن ما أستطيع الإجابة على السؤال هذا.
هذا نحول لهيئة الاتصالات.
هيئة الاتصالات ووزارة الاتصالات.
طيب، هنا في سؤال، إلى أي جهة تتبع وحدة التحول الرقمي؟ إحنا قلنا تتبع لجنة التحول الرقمي برئاسة معالي وزير الاتصالات. كيف يتواصل المواطن والمقيم مع الوحدة؟ هل أصلاً في يعني علاقة بينهم، ولا أنتم مفروض أنكم جي تو جي فقط، جهة حكومية مع جهات حكومية؟
لا، إحنا نتواصل مع الجهات الحكومية، مع القطاع الخاص، مع المواطنين. في الوقت الحالي إحنا إن شاء الله نعمل على تطوير موقعنا لإيجاد آلية هذا التواصل، ولكن في الوقت الحالي يمكن أنهم يتواصل معنا عن طريق حسابنا في تويتر. إذا كان في أي ملاحظات، أي اقتراحات، أي شيء، بالعكس يشرفنا. ولكن المواطنين مستهدفين عندنا بشكل كبير جدا، لأن نركز على الثقافة الرقمية والمواطن الرقمي، ديجيتال كلتشر وديجيتال سيتيزن.
ممتاز. ما هي المؤشرات العالمية التي تقيس التحول الرقمي؟ وش أهم مؤشر يقيس التحول الرقمي؟
التحول الرقمي كما كتحول رقمي، ما في مؤشرات لها علاقة بالتحول الرقمي، من ضمنها Network Readiness Index، مع أنه هذا توقف. من ضمنها في مجال إبداع Global Innovation Index، من ضمنها IDI Internet Development Index.
أعتقد Global Innovation Index إحنا قاعدين نتراجع فيه آخر تقرير.
ما يحضرني آخر تقرير. فيه اليو ان اي جوفرمنت رانكينج، في تقريبا 14 تصنيف، هذه اللي اذكرها. وفي بعض التصانيف خلينا نقول ما هي برانكينج بقدر ما هي تبين لك مدى الجاهزيه، من ضمنها تبع منظمه الاو اي سي دي، عندهم ما يسمى بالجوينج ديجيتال، اللي مهتم يبحث على جوينج ديجيتال او اي سي دي، هذا منظمه عالميه عندهم تقرير جيد.
جميل. في هنا سؤال، بما انه استراتيجيتكم الى 2025 ولا لا؟
إن شاء الله.
كيف شكل السعودية في 2025 من زاوية التحول الرقمي؟
إحنا عندنا فكرة مشروع، وإن شاء الله أن سير نور قريبا، أو مخرج خلنا نقول إعلامي، اللي هو يوم في حياة المواطن السعودي في 2030 باستخدام التحول الرقمي. هذا يعني خلنا نقول فكرة، بس خلنا نعطي بعض ملامحها إن شاء الله. إحنا نطمح إن شاء الله بإذن الله أنه المواطن قبل أن يذهب إلى العمل، لما يصحى الصباح الجهاز ينبهه بجدول أعماله، يصحى يكون عنده جهاز اللي يقيس خصائص الحيوية أو نبضه ومرتبط بنظام صحي متكامل. المواطن هذا عنده طفلين، أطفال هذولي في عنده عن طريق النظام يعرف متى سيأتي الباص، متى سيأخذهم، حركة الباص وهم موجودين معه. الطفلين هذولي أحدهم عنده مثلا لا قدر الله مثلا صعوبات في التعلم، النظام الإلكتروني الموجود لدى وزارة التعليم عن طريق البيانات الموجودة عندهم يستطيع أنه يسوي كاستمايزيشن أو تخصيص للتعليم لهذا الطفل، وبينما أخوه أو أخته لديها تخصيص خاص فيها. يسمونه في مجال التنقل والمدن الذكية، الإشارات ستكون ذكية، حركة السيارات ستكون كلها مراقبة وفيها تحليل لها، سيكون هناك خلينا نقول اقتراحات ل يسمونه هذا المصطلح بغض النظر، هذه يعني خلينا نقول بعض اللمحات الموجودة عليها، لعلنا إن شاء الله نخلص هذا الموضوع. ولكن حقيقة التركيز عندنا القطاعات الخمسة الرئيسية والستة الرئيسية اللي ذكرت لك إياها 2025 أتوقع أن شاء الله يكون فيها تقدم كبير جدا، اللي هي الصحة الرقمية، التعليم الرقمي، المدن الذكية، التجارة الإلكترونية، والصناعة الاندستري 4.0.
جميل. لو اليوم فيه هذا سؤال، يعني سؤال ما قبل الأخير زي ما يقولون، لو اليوم فيه يعني أباء وأمهات يبغون يستثمرون في أولادهم في تعليم وتدريب أولادهم، وش المهارات اللي تنصحهم أنهم يحرصون على تدريب أولادهم عليها حتى يكونون جاهزين لمرحلة ما بعد التحول الرقمي؟
أتوقع لصغار السن في الوقت الحالي ما شاء الله عليهم ما عليهم نقص يعني في مجال التعامل مع التقنية، ولكن لو بركز عليها اللي يسمونه الثقافة الرقمية ديجيتال أو التعليم الرقمي ديجيتال ليترسي، هذا مهم جدا. يجب أي شخص الآن لا يمتلك هذه الثقافة لن يستطيع أن ينجح في المستقبل. المهارات الأساسية، التعامل مع الحاسب الآلي، البرامج الأساسية في الحاسب الآلي، هذه مهمة جدا. فيه الآن لصغار السن ناس وش المصطلح الخاص فيها، بس اللي هي زي تعليم البرمجة للأطفال، بحيث أنه يستطيع أن الطفل يسوي الألغوريثمز أو الخوارزميات بشكل مرئي وممتع للطفل، بحيث أنه يستطيع أن يبرمج. في مجموعة لمن أراد أن يعني ياخذها المستوى أعلى قليلا زي الروبوتات اللي تم برمجتها، هذه مناسبة الظاهر للأطفال ما بين أعمارهم ما بين 8 إلى 12 سنة يستطيعون التعامل معها. فهذه بعض الشغلات اللي ممكن يعمل عليها، ولكن الثقافة الرقمية ضرورية جدا، التعامل مع الحاسب الآلي والتعامل مع التقنيات مهمة جدا.
جميل. أنا بختم بسؤال بسيط، وش أطول اجتماع قد حضرته يا أبو عبد الله؟
أنت كنت قصة قبل أنت عارف هذه أثناء يمكن هذه قصة طريفة، يمكن الزملاء المستمعين كنا نتكلم وش أغرب موقف أو أغرب قصة أو أطرف قصة حصلت لك. هذه في عملي يمكن في حياة العملية كلها، كان في اجتماع في اليابان يمكن قبل 4 أشهر أو أقل قليلا، كان اجتماع هذا في فريق عمل الاقتصاد الرقمي، وكان مفترض أن نصل إلى بيان الختامي الوزاري، واجتماع الوزراء كان لدول 20 كان في اليوم الذي يليه. فإحنا بدأنا اجتماعنا الساعة 9:30 صباحا، وانتهى الاجتماع الساعة 6:30 صباحا من اليوم الذي يليه، يعني تقريبا 24 ساعة كانت شبه متواصلة، كان فيها بريك بسيطة.
تروح انت تنامون توقفون أو شيء؟
لا ما كان فيها نوم، بس كان بريك بسيطة اللي هو حفل عشاء كان للوزراء تمهيد اليوم اللي قبله، فكان هات بريك بسيطة أثناء الاجتماع. طبعا الكوفي ماشينز وهذه يمكن كان استغلالها بشكل كبير جدا.
المهم عقب هالوقت هذا خدتوا اللي تبون؟
الحمد لله يعني كان في خلنا نقول شبه اتفاق، ولكن هذا يمكن درس مستفاد أنه لما تكلمت على الموائمة ممكن تطبقها على شيء على أي مستوى، حتى على المستوى الدولي. يمكن سبب طول الاجتماع أنه ما كان فيه موائمة بالشكل المناسب من قبل الرئاسة اليابانية مع الدول الأخرى، فطول الاجتماع إلى أن وصلنا للنص المقترح.
الله يعيننا وإياكم. أنا ممتن جدا لمشاركتك معنا وقبول الدعوة أبو عبد الله، وعلى المستوى الشخصي تعلمت كثير كشخص بعيد عن المجال الرقمي والتقني، تعلمت كثير عن هذا العالم، وأتمنى أننا أيضا وعينا السادة المستمعين باللي قاعد يحدث في الجهات واللي قاعد يحدث في وحدة التحول الرقمي. فشكرا لك أبو عبد الله.
شكرا لكم، وأتمنى إن شاء الله أن استطعنا نقدم الفائدة. في شغلات كثيرة يمكن يضيق الوقت عليها، ولكن أشكر لك إن شاء الله، وإحنا نرحب حقيقة يمكن الزملاء المستمعين، أتمنى إن شاء الله أن نرحب باقتراحات في مجال كبير للتحسين، لا ندعي الكمال، ونرحب بأي دعوة دعم أو اقتراحات تستطيع أن تساعدنا في عملنا نرحب فيها منهم.
شكرا لك.
شكرا لك.
التحول الرقمي هو سد الفجوة بين تطور التقنية ونماذج الأعمال. مو بقادر أتخيل حجم التغير في حياتنا لو نجحنا فيه. أصدقاء سقراط، شكرا لدعمكم المستمر. شاركوا هذه الحلقة مع من تعتقدون أنها تهمهم.
شكر خاص للشريك الإعلامي مجموعة ون.